نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح بسنده إلى ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال: إنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان، فيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ تكلمنا وقرأنا الدرس الماضي أسانيد الباب، وتكلمنا على لطائف الإسناد، وتكلمنا عن الشهيد ولماذا سمي شهيدا، وقررنا أنه لا يجوز أن يقال فلان شهيد بعينه، وإنما يقال فلان شهيد إن شاء الله، فلان شهيد فيما نظن فيما نحسب، لا نزكي على الله أحدا، وهكذا. وبيّن الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وقلنا لا يجوز الجزم لأحد بالجنة إلا استخبر، فلا يجوز أن يقال فلان في الجنة وإن كان ظاهره أنه أعلم العلماء وأصبح الصلحاء. وصنف يوسف بن عبد الهادي رسالة ما زالت خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق في حرمة القطع للأئمة الأربعة بالجنة، الأئمة الأربعة المتبوعين، الأئمة الفقهاء، أئمة الدنيا. اليوم نذكر معنى الشهادة وأقسام الشهادة وما هو حد الشهيد، وأشار بهذا على وجه العجلة الإمام النووي، ونفصل فيما يتوافق مع الوقت وما يناسب الموضوع إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال.
إذن هذا هو حد الشهيد عنده، وهو قوله: وأعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتل. وأضاف في المجموع قيدا آخر وهو عند الشافعية، فقال: بسبب من أسباب القتال قبل انقضاء الحرب. من مات في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال قبل انقضاء الحرب، فالشهيد من قتل في المعركة يدافع عن دين الله عز وجل ليعلي كلمة الله، ولم يفر ولم يغل من الغنيمة، وقتل في قتال مع الكفار، سواء قتله الكفار أو ارتد سيفه عليه أو داسه الناس أو قتل خطأ من قبل المسلمين أو ترد في بئر في أثناء المعركة أو سقط عن شاهق، فهذا عند الشافعية شهيد، بشرط أن يموت قبل انقضاء الحرب. فلو حمل وفيه أثر حياة وأكل وشرب وتطبب ثم مات قبل انقضاء الحرب فإنه شهيد. أما إن مات بعد انقضاء الحرب وكانت به أثر حياة فهذا عندهم له ثواب الشهادة ولا يعامل معاملة الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ووقع خلاف بين أهل العلم في بعض الجزئيات، وبينهم وثاق وفراق في كثير منها. فمثلا عند الحنفية الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو جراحة ظاهرة أو باطنة، بينما عند الحنابلة من وجد به أثر وكانت به جراحة باطنة ولم تكن ظاهرة فلا يعاملوه معاملة الشهيد. فعندهم أي أعني الحنفية، من حمل من المعركة وبه أثر حياة فأكل أو شرب ولم يوجد في المعركة ولو لم تنقض المعركة فهذا يغسل، خلافا الشافعية فعندهم الحد بقاء المعركة. بينما المالكية عندهم الشهيد من قتل في قتال الحربيين حتى وإن لم يقاتل، أو قتله مسلم يظنه كافرا، أو دافته الخيل، أو رجع إليه سهم أو سيف، أو سقط من شاهق، أو تردى في بئر، فهذا كله، هذه الصور كلها شهادة عند المالكية، وصاحبها لا يغسل. ولكن إن رفع من معركة فهذا يغسل وله ثواب الشهادة، إلا في صورة واحدة، إن كان مغمورا، أي إن كان به غمرات الموت فلم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم، خلافا للشافعية. الشهيد على ما ذكر الشارح المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتل، بغض النظر هل وقع القتل من الكفار أو غيره، ثم قال قلنا لا بد من قيد قبل القضاء الحرب عند الشافعية. والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من مات في المعركة على الشرط المذكور بالقيود المذكورة ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، وشهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، من تحققت فيه هذه القيود ولكن قتل لمغنم أو لشهرة أو لشهوة خفية، فهذا شهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهداء، ولكنه عند الله في الآخرة ليس بشهيد. والنوع الثالث: شهيد في الآخرة وليس بشهيد في الدنيا، له ثواب الشهادة عند الله عز وجل، ولكن في الدنيا لا يعامل معاملة الشهداء. وسيأتي في كلام المصنف تمثيل على النوع الثالث، ونحاول في التعليق إن شاء الله أن نحصر ما ورد في السنة من هذه الأنواع. أنا أسمع.
قال: وعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء.
فما منهم المبطون ممن لهم ثواب الشهداء ولا يعاملون في الدنيا معاملة الشهداء، فما منهم المبطون والمطعون من مات بطعنة أو بداء في البطن، وصاحب الهدم من مات وقد ترد عليه حائط أو سقط عليه سقف أو ما شابه. ثم قال: ومن قتل دون ماله. ثم قال: وغيرهم. فغيرهم هؤلاء هم أولا من مات حريقا، ثانيا من مات بذات الجنب مرض نسأل الله العفو والعافية يكون في تحت الجلد وتخرج بنانل من فوق الجلد ويؤذي صاحبه، فمن مات بسببه فله ثواب شهداء. ثم الطاعون، من قتل الطاعون فهو شهيد. ثم الغريق، من مات غريقا فهو شهيد. ثم المرأة التي تموت بجمع بسبب ولدها، واختلف العلماء بجمع وقالوا الجمع هو المجموع، فالمرأة إن ماتت وشيء فيها مجموع فهذه شهيدة، وقالوا هذا الشيء هو الولد. المرأة التي تموت في نفاسها بسبب ولادتها شهيدة، والمرأة التي تموت بسبب حملها شهيدة. وقال ابن الأثير في النهاية بجمع تحتمل معنيان، الولد أو ما جمعت بها بكارتها. فالمرأة التي تموت ولم تتزوج وهي بكر وتبقى على بكارتها على بكارتها، فهذه على هذا التفسير شهيدة أيضا. ومن الشهداء الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالسن، فقد ثبت في المعجم الأوسط الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم من مات بالسن فهو شهيد، وكذا من مات دون ماله، ومن مات دون أهله، ومن مات دون دينه. رجل أخذته الغيرة فأمر ونهى فقتل فهذا شهيد، ومن أمر كذلك السلطان فقتله فهذا شهيد، وهو أحد الشهداء إلى الله ويحشر مع حمزة كما ثبت في الحديث. وكذا من مات دون مظلمته فهو شهيد، رجل ما أسقط حقه وطالب فيه وألح عليه حتى قتل. فقد ثبت في المجتبى للنسائي قوله صلى الله عليه وسلم من مات دون مظلمته فهو شهيد. وهذه الأصناف وردت في عدة أحاديث، من أجمعها ما أخرج أحمد ومالك وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند، أو الحديث صحيح بمجموع طرقه، من حديث جابر ابن عتيك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. ثم أيضا من الأحاديث الجامعة في هذا الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فهؤلاء هم الشهداء الذين تكتب لهم ثواب الشهادة يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا يعاملون معاملة الشهداء، وإنما يغسلون وجوبا ويصلى عليهم وجوبا، ولهم ثواب الشهداء. وصنف فيهم غير واحد رسائل مفردة طبع منها رسالتان، والله تعالى تعالى أعلم. نسمع.
قال ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. قال والثاني
ثواب هؤلاء لا يكون كثواب من مات في المعركة لإعلاء كلمة الله.
قال والثالث من غل في الغنيمة، من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله أعلم.
مر بنا حديث أن من غل شملة فإنه يعذب بها ليوم القيامة، ولذا من غل أو من أدبر آثما ليس متحيزا إلى فئة ولم يواجه أكثر من اثنين، فهذا ليست له ثواب الشهادة الكاملة، وإن كان يعامل في الدنيا معاملة الشهداء. نسمع.
قال: وفي الباب من الحديث الثاني تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص، معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيعوا.
انظروا إخواني إلى كيف ينزغ الشيطان بين الناس. تأهب عنبسة بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو للقتال بسبب كما قلنا أنه كان لعبد الله بن عمرو في الطائف أرض بستان وسار بقربها عين، وأراد أن يجري ماء هذا العين من أرض عبد الله بن عمرو فغضب عبد الله بن عمرو، وكاد أن يكون بينهما قتال مقاتلة حقيقية. والعقلاء دورهم في الفتنة أن يخففوا من وضعها، وأهل الإصلاح وممن رزقهم الله جاه في وقت الإحن والفتن والمخالفات عليهم أن يؤدوا زكاة هذا الجاه بالإصلاح بين الناس. هذا الصحابي الجليل خالد بن العاص ذهب إلى عبد الله بن عمرو ووعظه لكي يقلع ما أراد أن يفعل، وقال له: آمن عنبسة بالفضل ولا تعامله بالعدل. وعنبسة ليس صحابيا، وهو أخو معاوية بن أبي سفيان وأم حبيبة ويزيد ممن له رؤية وليست له رواية، فهو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثه، وإنما روى بواسطة كما بينا في الدرس الماضي. وخالد بن العاص هذا صحابي أسلم يوم فتح مكة رضي الله تعالى عنه، وأقام بمكة واستعمله عمر وعثمان واليا عليها، فكان له جاه وكانت له ولاية، فتوسط لكي يصلح بين الطرفين. فبين عبد الله بن عمرو أنه مصر على أن يعامله بالعدل وأنه لم يفوت حقه حتى لو قتل، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. قال: هذا مالي وأريد أن أعامله بالعدل. نسمع.
قال: وقوله فركب كذا ضبطناه، وفي بعض الأصول وركب بالواو، وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو، وكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. قال: وقوله بعد هذا: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هو بفتح التاء من علمت والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير.
هذا الكلام الذي أجمله فقال وقال بعض أصحاب مالك: من قال من فصل بين القليل والكثير هو سحنون من المالكية، والمذهب المعتمد عند المالكية هو كمذهب الجماهير أنه يقاتل من طلب مالا سواء كان هذا المال قليلا أو كثيرا، في من أراد أن يعامل غيره بالحق لا بالحق والعدل لا بالفضل. نعم نسمع.
قال: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم.
رجل أخذ من آخر ماله فهل له أن يتنازل عنه؟ له ذلك. رجل أراد أن يهتك عرض واحد، أن يهتك عرض مسلم، فهل له أن يتنازل عن هذا؟ لا. ولذا قال الشارح: وأما المدافع عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. رجل أراد أن يقتلك فهل واجب عليك أن تدافع؟ ولو أنك أردت أن تكون عبد الله المقتول هل يجوز لك ذلك؟ لك ذلك إن أردت. وإن قتلت هل لك أن تدافع حتى القتل؟ إن كان لا يدرأ هذا الصائل إلا بالقتل يقتل، وإن كان يدرأ بغير القتل فيجب التحري بإزالة الضرر، بإزالة الضرر بأخف الوفاء، يجب ارتكاب أخف الضررين. إذا كان تستطيع أن تدفعه عنك دون القتل فهذا واجب عليك، وإن كنت تستطيع أن تدفع أذاه وقتله لك إلا بأن تقتله فمعك رخصة. فإن أحببت أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، ولا سيما في وقت الفتنة التي لا يعرف وجه الحق فيها، فهذا حسن. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطه، فمعناه فلا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء.
بمعنى هل هذا القتال واجب لأنه مأمور به ونهي عن المنكر، أم أنه مباح وهو حق شخصي؟ هل هو لحق الله أم هو لحق البشر؟ من المعلوم عند العلماء أنه ما من حق لله، ما من حق للبشر إلا ولله فيه حق، لكن العلماء يفرقون. الشيء الذي يقبل الإسقاط فهذا حق البشر، والشيء الذي لا يقبل الإسقاط فهذا حق لله عز وجل. ولذا هذا المال لو أنك سامحته يقبل الإسقاط، ولذا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطه بمعنى لا يلزمك إعطاؤه، وليس بمعنى لو أنك أعطيته ودرأت شره فهذا الإعطاء يكون فيه إثم. لك أن لا تعطيه، لك أن لا تعطيه، لكن لو أنك تساهل فلك ذلك أيضا، ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم. من قتل آخر دون رجل قاتل آخر فقتله دون ماله، هل عليه القواد؟ هل يقتص منه؟ هل عليه أن يدفع ديته؟ لا، ما دام أن الشرع قال إنك شهيد لو قتلت، فلذا لو أنك قتلت فلا تبعك عليك، فلا قواد عليك، لا قصص منك ولا دية تدفعها في حق من قتلته دون مالك أو دون عرضك أو دون نفسك، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصائل إذا قتل هو في النار،
إذا قتل
هو في النار، فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه.
لاحظنا في أحاديث كثيرة التهديد بالوعيد في النار وعدم اللزوم من التهديد بالوعيد في النار الخلود في جهنم أو الكفر، فليس كل حديث ورد فيه التهديد بالنار أن صاحبه والمتلبس به كافر، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف. ولذا أورد الإمام مسلم هذه الأحاديث في كتاب الإيمان. لماذا؟ قد يدخل الإنسان النار ولا يكون كافرا، فلا يلزم من الإثم والتهديد والوعيد بالنار الكفر، وهذا رد على وسطية أهل السنة بين المرجئة والخوارج، وتكلمنا في هذا كثيرا. نقرأ بابا جديدا ونسمع الطرق، ونتكلم على المعتاد على الرواة، ثم نقرأ الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أنني حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
هذه الطريق أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، وبوض عليها باب من استرعي رعية فلم ينصح برقم 7150. فقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأشهب به، فتساوى البخاري ومسلم في هذه الطريق، فكل منهم يروي عن أبي الأشهب بواسطة، فشيبان بن فروخ شيخ مسلم وأبو نعيم شيخ البخاري. ما اسم أبي نعيم شيخ البخاري؟ أبو نعيم شيخ البخاري واسمه أبو نعيم صاحب كتاب الصلاة الفضل بن دكين. عند البخاري قال: لم يجد رائحة الجنة، ولم يقل إلا حرم الله عليه الجنة، قال لم يجد رائحة الجنة. وأخرج الحديث أيضا الطبراني الكبير، وقال من طريق أبي الأشهب، وقال: لم يجد رائحة الجنة رائحة الجنة وزاد: وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاردي السعدي، وقد وقع عند الإسماعيلي التصريح بثنائه من الحسن، والحسن هو الحسن بن يسار البصري الإمام الزاهد الفقيه الثقة المجمع عليه المجمع على إمامته. معقل قال هنا لعبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد بصري سنوار البصرة، ووصفه الحسن كما سيأتي معنا بأنه سفيه سفاك للدماء. وماقل بن يسار المزني كما ذكر الإمام البخاري في التاريخ الأوسط مات في البصرة بين سنة 60 إلى 70. هذه الحادثة كانت بين سنة 60 إلى 70، فعبيد الله بن زياد دخل على معقل وهو في مرض الموت، والإسناد المذكور من شيبان إلى معقل جميع رواته بصريون من أهل البصر. هذه لطيفة. قوله: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. يا ترى لماذا لم يحدثه إلا في هذا الوقت؟ هل خشي من بطشه؟ ممكن، لو لأني ميت ما حدثته. هل أراد أن يكتم هذا الحديث لئلا يهيج العامة على الولاة؟ ممكن. هل عدم إخباره لأنه علم أنه قد وعظ فما انتفع فأراد أن يبرئ ذمته في وقت الموت؟ ممكن. نسمع الأسانيد الأخرى ونحاول أن نقف على شيء راجح من هذه الأقاويل.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك.
هذا الطريق شيخ مش بن يحيى بن يحيى. من هو يحيى بن يحيى؟ هذا الأندلسي الذي يروي مسلم عنه موطأ مالك، وكان مسلم ينفرد بكثرة الرواية عن مالك بواسطة الشيخ. وقلنا هنالك تلميذان الإمام مالك، يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى الأندلسي، والموطأ المطبوع مطبوع برواية يحيى بن يحيى الليثي، فهو غير هذا شيخ مسلم، هذا يحيى بن يحيى الأندلسي. قال: أخبرنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع العيشي ثقة ثبت، كان ورعا رحمه الله، كان أبوه واليا على الأذلة، على قرية، على مدينة، وترك أبوه 500,000 فما أخذ يزيد منها حبة ولا درهما. وكان يقول أبو عوانة رحمه الله: صحبته 40 سنة فما من سنة إلا كان يزداد فيها خيرا. ورآه نصر بن علي الجهضمي في المنام، ورآه في الجنة، فقال: بأي شيء بلغت الجنة؟ فقال يزيد بن زريع: من كثرة الصلاة. وهو إمام من أئمة أهل البصرة، بل قيل إن البصرة لم يخرج منها مثله في الضبط، بل ورع والتقى رحمه الله تعالى. أما أيوب الشيخ فقد ذكر في الرواية، وهو ابن عبيد ابن دينار العبدي، وهو ثقة ثبت فاضل يروي كما في التقريب عن الحسن، وهو البصري كما قلنا. قوله: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إذا ما كان قد حدثه من قبل، فأكيد ما في شيء. لكن هل غيره حدثه به؟ نعم، غير معقل حدث عبيد الله بن زياد ابن أبيه الذي نسبه أبو سفيان إليه، وكنا قد تكلمنا على هذه النسبة وعلى تخريجها. نأتي الآن للطريق الثالث.
قال: حدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما.
هذا الحديث فيه حسين بن علي بن الوليد الجعفي وهو ثقة عالي، وزائدة بن قدامة الإمام السني الذي تشفع زهير بن معاوية بأن يحدث رجلا، فقال زائدة: أمن أهل سنته؟ قال: لا أعرفه ببدعة. فقال: أو من أهل سنته؟ فقال زهير: سبحان الله، ومتى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: سبحان الله، ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فلما ظهر البدع أصبحنا لا نحدث إلا أهل السنة. وهشام يروي زائدة عن اثنين ممن اسمه هشام، فيروي عن هشام بن عروة ابن الزبير، ويروي عن هشام بن حسان القرضي. لو أن طالب علم مر به مثل هذا عن زائدة عن إنشاء. نظر في ترجمة الزائدة فيجد أن زائدة يروي عن اثنين ممن اسمهم هشام، فكيف يفصل أيهما المراد؟ ماذا يفعل؟ نظرنا في ترجمة زائدة في تهذيب الكمال، ففي تهذيب الكمال يقول روى عنه، يذكر اسماء الشيوخ، فقال روى عن هشام ابن حسان، فاسمه هشام ابن عروة. بدنا نعرف الان ايهما المراد، ما هو السبيل؟ خطوة خطوة باقل كلفة، نريد ان نعرف خطوة خطوة باقل كلفة، يعني الصانع يعرف طريق سهل ما لا ينبغي ان نلجا لطريق صعب. اسهل خطوة ما هي؟ نسمع. هذه خطوة بعيدة، نرجع لترجمة الحسن، هل خطوة صعبة ولا سهلة؟ صعبة، يعني انا الان بين ايدي ترجمة زائدة وعندي شو مشايخ روى عن هشام ابن عروة وهشام ابن حسان، لما اضع الكتاب زائدة واذهب لترجمة الحسن وانظر، هذه خطوة ثانية قد اضطر اليها، لكن هنالك خطوة قبلها او دونها، ما هي؟ تفضل ننظر لترجمة ايضا متعبة، الجهد الذي يساوي ننظر في ترجمة الجامعين اصعب من النظر في ترجمة الحسن. اخواني ينبغي ان تنتبهوا لما تنظروا في تهذيب الكمال الى الرموز، وهذا من امامة المزي رحمه الله، يقول روى عنه ويذكر اسماء الشيوخ مرتبين الحروف، يعني المستعجل ما زائدة اسماء شيوخ صفحة، تبدأ تنظر في الصفحة وقت، ولسيما للمزاود الممارس، فأنا بعرف هشام في آخر الحروف، فأبدأ أنظر في المشايخ بالعكس، يعني أنظر بالآخر حتى أقف على هشام. فقال لي هشام بن حسان هشام بن قردوس. إذا المشكلة كيف أحدد المراد؟ يذكر المزي بعد اسم الشيخ بضع قوسين وبذكر الرن، بخاري مسلم أي وقعة الرواية، فممكن يكون روى عن هشام ابن حسان في مسلم وما روى مسلم عن زائدة عن هشام ابن عروة، فحينئذ بظهر معي المراد، بكون رمز ميم على واحد من الثاني، وأنا الآن أبحث في أي كتب فمسلم، فلما أجد حرف ميم في واحد ميم الثاني بقول هذا المراد، وما في داعي أنظر لترجمة الحسن. متى أضطر أنظر لترجمة الحسن؟ لما أجد عندي الاثنين ميم بدي أرجع عند الحسن، وإذا رجعت الحسن وجدت اثنين من تلاميذ الحسن كلا الهشامين يروون عن، بدي أشتغل بالتخريج وأجد مين صرح باسم هشام هذا. في ترجمة زائدة روى مسلم عن زائدة عن هشام بن حسان، وروى مسلم عن زائدة عن هشام بن عروة، في كليهما رمز مين. نرجع الآن الخطوة الثانية إلى الحسن، لما رجعنا لترجمة الحسن ما وجدنا من تلاميذ الحسن في صحيح مسلم ممن اسمه هشام إلا هشام بن حسان القردوسي، فإذا أصبح المطلوب من هشام هذا من هو؟ هشام بن حسان وليس هشام بن عروة. هذا البيان يأخذ وقت لكنه مهم لطالب علم الحديث، مهم. أي نعم، هشام بن حسان القردوسي ثقة من أثبت الناس على الإطلاق في ابن سيرين، ولكنه كان يرسل عن عطاء وعن الحسن رحمهم الله، ولكن هشام عن حسان هنا عن الحسن البصري هنا ما في انفراد، مسلم اعتمد الباب الحديثي، فالرواية التي قبلها رواية فيروس عن الحسن، والتي قبلها أبو الأشهب عن الحسن، ووقع التصريح أبو الأشهب عن الحسن، فهذه تحمل على الاتصال، هذه تحمل على الاتصال، والله أعلم. طيب نسمع الطريق التي تليها.
قال: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
هنا الرواية الأخيرة في الحقيقة فيها فوائد. نبدأ بلطائف الإسناد. أبو غساد المسمعي من هو؟ كم شيخ المسلم في الحديث في الرواية؟ 3. أبو غساد مش اسمه؟ ما اسمه؟ مالك بن عبد الواحد المسمعي نسبة إلى مسمع بن ربيعة، ومحمد بن المثنى الشيخ المشهور اللي روى عنه 772 حديث، وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه. وتكلمنا كثيرا عن الفرق بين أخبرنا وحدثنا. معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، وأبوه هو هشام بن سندر، أبو عبد الله اسمه سندر الدستوائي، وأبو المليح هو عامر أو زيد ابن أسامة الهذلي. ننظر في اللفظ. قال: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين. الحديث الأول ماذا قال؟ قال: لا يسترعي الله عبدا. فالتهديد هناك في الولاية، وهنا في الإمرة. هناك وهو غاش الوعيد، هنا الوعيد، ثم لا يجهد لهم وينصح. ما هو الواجب إذن على الحاكم وعلى الوالي وعلى الأمير؟ ألا يغش. كيف لا يغش؟ بالنصح والجهد. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ضبط يجهد يجد، قال بالجيم والدال. واخشى ان يكون هذا الحديث لا يجهد خطأ فتابع عليه الطابعون، والذي يفصل النسخ الخطية من صحيح مسلم. الحديث قد يكون صوابه كما في نسخة الحافظ بن حجر من صحيح مسلم، قال: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجد له ما ينصح، وليس ثم لا يجهد. وهذا أنسب النصح مع الجد فيه. في رواية عند الطبراني في الأوسط فيها: ثم لم يعدل فيهم إلا كبه الله عز وجل على وجهه في النار. فالخلاصة أن معنى الغش غش الرعية هو عدم الجد والنصيحة في أمر الناس. انظروا معي هنا قوله في الأول: إلا حرم الله عليه الجنة. ما المراد؟ ما لازم عدم تحريم الجنة؟ النار. هل يلزم من النار الكفر؟ لا، لا يلزم من الوالي إذا لم يجد ولم ينصح وإن غش لا يلزم أن يكون كافرا، أليس كذلك؟ هذا أمر. أمر آخر: ما معنى دخوله النار؟ إما قيل دخول النار إن استحل وحينئذ يكون الدخول مؤبد كافر، أو أنه لا يدخلها مع الفائزين ولا يدخلها في المآل، وإنما يدخلها لا يدخلها في الحال، وإنما يدخلها في المآل. أيهما أرجح؟ الأول أم الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لما ورد في هذا الحديث، تأملوا معي في هذا الحديث ماذا فيه؟ قال ثم لا يجد له وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، فكأنهم يسبقونه للجنة، فكان مسرور الجنة قبله، فهو محروم عنها أو منها في الابتداء وليس في النهاية. وهذا يؤيد من قال أن دخول الجنة يكون التهديد يكون في وقت دون وقت، والله تعالى أعلم. نرجع إلى كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله، نسمع.
قال رحمه الله: باب استحقاق الوالي الغاشي لرعيته النار. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما أنه محمول على المستحل، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين،
حرم عليه دخولها مع الفائزين
السابقين. قال: ومعنى التحريم هنا المنع. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم.
ونصبه لمصلحتهم، وفي شرح القاضي عياض: وجعله واسط بعد لمصلحتهم، في الشرح: وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم، فسقط منه وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أموره. نسمع.
قال: فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما لتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم.
الغش أن يعمل على فك الدم أو فك العرض أو أخذ المال أو سلب الحقوق أو عدم حفظهم في دينهم ودنياهم، ولا يجد ويجتهد في أن يعيشوا حياة طيبة يرفع فيها الولي والصالح ويخفض فيها ويؤخذ على يده الفاسق والمجاهر بالمعصية، فمن فعل هذا فقد جد ونصح وما غش، ومن لم يفعل فقد غش. وقد قال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى قديما: الناس ثلاثة: أمراء وفقراء وعلماء. فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد العلماء فسد الدين. فأمر معيشة الناس وتدبير شؤونهم وما شابه هذا أمر موكول إلى الولاة، فهم يفعلون ما يناسب حال الناس على ما لا يخالف دين الله عز وجل. هذا هو حد عدم الغش الرعية أو عدم الغش الرعية. أي نعم. ولذا جعل من عدم غشهم القاضي عياض القيام بما يتعين عليهم من حفظ شرائعهم والذب عنها والتفضي لما يدخل فيها من دخن ومن بدع من أهل البدع أو تحريف بمعانيها أو إهمال لحدودها أو تضييع لحقوقها أو ترك لحماية حوزة المسلمين ومجاهدة أعدائهم أو عدم إقامة العدل في الناس، هذا هو حد النصر. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى أن لا يمشوا رعاياهم وإلى أن يقيموا الحق والعدل فيه. نسمع.
قال القاضي: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. والله
ذكرنا حد الكبيرة ما ورد فيه لعن أو نهي أو تهديد بالنار، وهذا في حرمان الجنة، وهذا من الكبائر، غش الرعية من الكبائر، أو عدم القيام على وصعهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا ذر أنك ضعيف، فالضعيف لا يصلح وما ينبغي أن يتولى، وهكذا. والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قول ناقل رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. وفي الرواية الأخرى: لولا أني في الموت لم أحدثك. فقال القاضي عياض رحمه الله: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ.
هو قال ما حدثه قبل ذلك، ما وقع وعظ كما في رواية الإمام مسلم، ولكن وقع وعظ لصحابي آخر لعبيد الله بن زياد هذا. فأخرج الطبراني في الكبير عن الحسن قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أواليا أميرا، أمره علينا معاوية. لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سكا شديدا، وفينا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له عبد الله: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ فقال عبد الله. فقال الحسن: ثم خرج إلى المسجد. فقلنا له: ما كنت تسمع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ الحسن ومن معه: لا، لماذا تكلمت معه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده وذكر له الحديث. فهذه الحادثة تكررت وقد وعظت من قبل بعض الصحابة ولم ينتفع، وعلم المزني بصحابي الجليل ناقل ابن يسار المزني، علم بعدم انتفاعه بوعظ عبد الله بن مغفل، فما قال له ما قال إلا في مرض الموت، لأن الذمة قد برئت، ولما شعر بالموت أحب أيضا أن يؤكد هذا الأمر، فبرأ ذمته وأخبره بهذا التهديد والوعيد الثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فقال القاضي عياض رحمه الله: إنما فعل هذا لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره. ثم خاف ناقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله، لأنه خاف لو ذكره في حياته لما يهيد عليه هذا الحديث ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. هذا كلام القاضي. والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم.
هذه مسألة تحتاج إلى نوع بسط، وهي: رجل غلب على ظنه أن المنهي لم ينتفع، فما هو حكم الأمر والنهي في حقه؟ هل يبقى واجبا أم أنه يتحول؟ قلنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام. المرتبة الأولى أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر يزول، هذا واجب. المرتبة الثانية أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر يقل، وهذا واجب. المرتبة الثالثة أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر سيزول ويحل محله منكر بمقداره، وهذا فيه نظر عند العلماء. المرتبة الرابعة أن يغلب على ظن الآمر أن المنكر لا يزول ولكن لا يتأذى ولا يترتب عليه منكر أكبر منه، فهذا أمر مندوب إليه، ففيه إظهار لشعيرة الإسلام وأخذ على أيدي العصاة. والمرتبة الأخيرة أن يغلب على ظن الآمر أنه يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فإنكار المنكر حينئذ المنكر. هذه المراتب التي ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ذكر الشارح هنا قال: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله. عندك احتمال لعدم القبول، هل هذا يسقط؟ لا. فذكر إن نفعت الذكرى، إن ماذا تفيد؟ تشكيك. فأمر الله عز وجل مع الشك بنفع الذكرى أمر بالذكرى. هذه المسألة مما وقع فيه في الحقيقة خلاف شديد بين العلماء، فبعضهم قال إذا غلب على ظن الآمر أن المأمور لا ينتهي ولن ينتفع فحينئذ يسقط الوجوب ويبقى النهي. وممن قال بهذا ابن ملك في مدارك الأزهار فقال: وأما النهي عن المنكر فلوجوبه شرائط، منها أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث، أن النهي مؤثر لا عبث. وقال التستزاني أيضا وهو يتحدث عن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: منها تجويز التأثير لئلا يعلم عدم التأثير قطعا، لئلا يكون عبثا واشتغالا بما لا يفيد. والراجح ما قاله الإمام النووي، وله مقولة ستأتي بنا في موطن قريب، ومما قال رحمه الله: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وربنا عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ. فعلينا البلاغ فحسب، وأما النفع فليس هذا واجبا علينا وليس هذا من سبعنا. وهنالك مقولة حسنة وجدتها في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، فإنه قال: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يعلم أن القوم لا ينتفعون وأن جمعهم لا يتفرق فإن القوم مسلمون ومعتقدون لما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينشأ في قلوبهم. إن أظهروا عدم الاستجابة فلا بد أن يكون له أثر ما داموا مسلمين، وإن كانوا فسقة وإن كانوا عصاة، وإن أظهروا عدم الاستجابة فإن هذه الطاعة إن أخلص صاحبها بها لابد أن تظهر لها ثمرة وبركة. وإذا أنت تلتفت وإن غلب على ظنك أن المأمور لا يتأثر ولا ينتفع فأنت افعل ولا بد أن يكون لها ثمرة. هذا أمر. وأمر آخر: إذا أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه تقطعت أسباب الرجاء عن الإصلاح وهلك المجتمع كله، كل يجلس ويقول الأمر لا ينفع. وكم من إنسان تأمره وتعتقد أن أمرك ينفعه، وآخر تنهاه وتعتقد أن نهيك لا ينفعه، فتكون النتيجة عكس ما تظن. والسبب الثالث أن التأثر وعدمه أمر غير ظاهر ولا منضبط، والأحكام الفقهية تعلق على الأمور الظاهرة المنضبطة، الأحكام الفقهية تعلق على الأمور الظاهرة المنضبطة ولا تعلق على مثل هذه الأشياء. ثم إن صح القول بعدم النفع والجدوى فهذا في حق العام الذي مرتبة إنكاره تكون في القلب ولا يستطيع البيان ولا يستطيع إقامة الحجة، وأما في حق غيره فيجب عليه الإنكار، فيجب عليه الإنكار ما لم يخشى على نفسه الضرر أو يخشى على ترتب على أن يترتب على إنكاره منكر أكبر منه. والله تعالى أعلم. نقرأ الألفاظ والرواة، وقد تقدم ولله الحمد الكلام على ضبط هؤلاء، ولكن نقرأ من باب التثبيت، نقرأ على وجه العجلة.
قال: وأما ألفاظ الباب ففيه شيبان عن أبي الأشهب عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهذا الإسناد كله بصريون، وفروه غير مصروف لكونه عجميا تقدم مرات. وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان بن مثناه العطاردي السعدي البصري، وفيه عبيد الله بن زياد هو زياد بن أبيه الذي يقال له زياد بن أبي سفيان، وفيه أبو غسان المسمعي وقد تقدم بيانه في المقدمة. وأبو غسان يصرف ولا يصرف، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، منسوب إلى مسمع بن ربيعة، واسم أبي غسان مالك بن عبد الواحد، وفيه أبو المليح بفتح الميم واسمه